فليس المقصود عن منه هو مجرد التصديق فقط، لأن جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور سأله عن الإحسان، فقال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت. ثم سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، قال صدقت. ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله باليوم الآخر وبقدر خيره وشره، قال صدقت. الصحابة يسمعون لكن لا يدرون، لأن جبريل عليه السلام جاء في صورة أعرابي وجلس كأنه يتعلم، يقول بعضهم فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا الحديث هو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، ومعنى ذلك أن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هذا واجب على جميع المكلفين من الإنس ومن الجن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجميع الخالق جميع بني آدم وكذلك الجن هم مدعوون إلى عبادة الله وحده. لكن الأمة انقسمت إلى قسمين، أمة إجابة ودعوة، يعني دعيت فأجابت، وأمة دعيت وهم بقية الناس الذين لم يؤمنوا، فهؤلاء دعوا وقامت عليهم الحجة، ولهذا ما يدخل النار أحد يوم القيامة إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا، كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة تبارك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى. ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وبناء على ذلك فكل مكلف يجب عليه أن يتعلم ما يبرئ ذمته أمام الله جل وعلا فيما وجب عليه. ومما يؤسف له أننا إذا نظرنا إلى عموم الناس وجدنا أن قليلا منهم من يهتم بأمر دينه على هذا الوجه، فتجد عمره 50 سنة 60 سنة لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف كيف يتوضأ، لكن عندما تأتي إلى الدنيا تجد إنه يقوم مقام 10. تكون قوته في بدنه في عقله في جميع أموره في وقته أيضا متجه إلى الدنيا، لكن في أمور دينه التي سيوقظه الله جل وعلا ويسأله يوم القيامة. لكن هذا العمل لا بد أيضا من وجود تصديق في القلب. فقوله قل آمنت بالله هذا مشتمل للعلم من جهة وللتصديق من جهة أخرى. الإخلاص والمتابعة، يعني تخلص في قلبك بأن أعمالك لوجه الله وتتعلم هذا العلم وتعمل به. وكذلك تعلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. بلغوا عني ولو آية. وتدعو وتصبر على الأذى الذي يعتذرك من الناس، لأن الأذى لا بد أن يحصل للشخص إذا كان شخصا يعني يوجه الناس إلى أمور الخير، يكون في حسدة فيؤذونه بالقول ويؤذونه بالفعل، ولكن عليه الصبر والاحتساب. فإذا فيه التعلم والتصديق، وفيه العمل بالعلم، وفيه النفع المتعدي بهذا العلم من تعليم ومن دعوة ومن أمر بمعروف ونهي عن منكر. لكن هذه الأمور ليس المقصود منها أن يحققها الإنسان في وقت ويتركها في وقت آخر، لا، ولهذا جاءت الجملة الثانية ثم استقم، يعني استقم على هذا الدين، كما في قوله جل وعلا في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني افعل الأسباب المرضية لله واترك الأسباب المغضبة لله، حتى إذا وافاك الأجل تكون على حالة مرضية لله جل وعلا ولا تكون مفرطا. فشملت هذه الوصية العلم، التصديق، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه، والاستقامة على هذا الدين حتى يتوفاك الله. عندما ننظر إلى وضع كثير جدا من الناس وننظر إلى نصيبهم من هذا الحديث، نجد أن الناس أربعة أصناف. الصنف الأول من يحقق هذا الحديث باطنا وظاهرا، ومنهم من يخالفه باطنا وظاهرا كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومنهم من يستقيم ظاهرا ولكنه لا يستقيم باطنا، وقد يكون ذلك من باب النفاق الأكبر أو يكون من باب النفاق الأصغر. وقد يستقيم باطنا ولكن لا تكون أعماله التي يباشرها يعني مشروعة، وهذا يشمل جميع أصحاب البدع، فهم في قلوبهم يعني هم عندهم صدق في قلوبهم ولكن العمل الذي يعملونه خال من المتابعة، لأنه ليس له أصل في الشريعة. فالناس على هذه الأصناف الأربعة بالنظر إلى تطبيق هذا الحديث عليهم. على هذا الأساس كل واحد منا ينظر إلى نصيبه من هذا الحديث، والله أعلم بالعبد من نفسه والعبد أعلم بنفسه من غيره. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث، أما بقية الوقت سيكون للأسئلة، والأسئلة أعطني أشوفها خلني أقرأها أنا لأن بعضها ما يصير زين. إيه لا بعضها ما يصير طيب. وهذا السؤال الأول يقول: الدعاء الذي يقال على الصفا والمروة هل يشترط أن يقال في جميع الأشواط السبعة؟ نعم، تقوله في جميع الأشواط السبعة إلا بالنظر للمروة، لأنه ينتهي السابع في المروة فبعد ما تنتهي ينتهي الدعاء، لأنك دعوت في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، أما السابع فهو في النهاية لا تدعو فيه. وهذا يقول: هل تجوز التجارة في الحج وأنا محرم؟ الله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن تكون تجارتك في أمور مباحة ولا يكون فيها عوارض من الغش ومن الخداع وما إلى ذلك، فإذا عملت معاملة مباحة فلا بأس بذلك. وهذا يقول: الهدي هل يجوز أن أذبحه أنا بيدي أم ماذا؟ كثير من الناس أصيب بترف، لو حصل أنه يؤكل عنه جالس ما عنده استعداد يأكل، لكن يصير النفع له. حقيقة أصيب الناس بترف، مع أن الإنسان عندما يذبح الهدي يغفر له عند أول قطرة من دمه، ومع ذلك تلقاه يرميها، يعني يعطيها واحد يقول يعطي البنك ولا يعطي، وبعدين في نهوة مهمة لازم تنتبهون لها، أن في عصابات الآن يظهرون باسم شركة مزورة ويجمع الهدي من الناس على أنه وكيل، واللي وده يريح نفسه يعطيه ما يسأل، يأخذون هذه النقود ولا يذبحون الهدي. فالإنسان يتولى هديه بنفسه أو يوكل من يثق به. وهذا يقول: أريد أن أحج مقرن، فمتى أفضل وقت للسعي؟ العمرة القارن إن قدم مكة وطاف للقدوم وسعى فليس عليه إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع، وإن قدم إلى مكة وطاف للقدوم وأخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة فهو مخير في هذا وهذا. وإن جاء مثلا صار الوقت ضيق وجاء وراح إلى عرفة، إذا نزل يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. يطوف طواف الإفاضة لأن طواف للعمرة والحج، والسعي يكون للعمرة وللحج. وهذا يستعمل فرشاة الأسنان للحاج والمعتمر، إذا كان ما فيها طيب ما في مانع. وهذا يقول اقرأها على مهل وعلمني بعدين. وهذا يقول هناك من يرمي قبل الزوال إذا كان متعجلا في اليوم 12، ويقول أنا ما أدري وش هالكلام هذا. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى 3 أيام كلها يرمي بعد الزوال ويقول خذوا عني مناسككم، فلماذا ما رمى في يوم من الأيام الثلاثة؟ لماذا ما رمى في يوم منها قبل الزوال ليبين ذلك للناس؟ وهو صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. وهذا يسأل عن التكبير المقيد هو بعد السلام، بعد السلام من الصلاة. أنا طيب يقول لدي زكاة مال هل أدفعها إلى مصلحة الزكاة والدخل أو أعطيها أبوي؟ تعطيها أبوك زكاتك؟ والله غريب هذا. لا أطهى بعد، حط أمك معه. من غرائب الناس، مرة سألني رجل يمكن عمره 45 أو 50 سنة يقول لي هل لأبي علي حق؟ ومن المعلوم أن نفقة الابن واجبة على الأب إذا كان الابن محتاجا، ولو كان عمره 50 سنة الابن. لكن الأب إذا كان محتاج تبي تعطيه من زكاتك؟ لا يجوز، أنك لأن نفقته إذا كان محتاج نفقته واجبة عليك. لقد تم تحويل مبلغ من المال إلى مصر، ولكن المبلغ وصل إلى مصر بزيادة قدرها 400 ريال. هذا وقال الموظف بالبنك في مصر إن هذا المبلغ هو الإيش؟ ما أدري إيش هو التحول. على كل حال إذا كنت تحول أريل سعودية على أن تكون في مصر جنيهات مصرية فهذا صرف وفيه تفرق ولا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا إذا كان يدا بيد. وهذا يسأل عن تكرار الحج، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هل المبيت من هذا يسأل عن المبيت بمنى؟ المبيت بمنى واجب سواء بقيت كل الليل أو أكثر الليل من أوله أو أكثر الليل بآخره. كيف تجمع الحائض؟ يعني كيف تحج الحائض؟ الحائض إذا جاءها الحيض سواء جاءها قبل الدخول في النسك أو بعد الدخول في النسك هي تعمل جميع أعمال الحج إلا أنها تؤخر الطواف والسعي إلى الطهر. وما حكم المبيت بمزدلفة ليلة العيد وفي حالة عدم المبيت هل يلزم الشخص شيء؟ المبيت بمزدلفة واجب وتركه فيه فدية يذبحها الشخص الذي فاته المبيت، تجزئ أضحية، فإن عجز فإنه يصوم 10 أيام. هذا اللي بيتركها اختيارا. هل يشترط في الهدي أن يكون لفقراء الحرم أو ينقل إلى بلاد أخرى فيها فقراء؟ يعني تبي تذبح الهدي في الصومال، يعني يقول كالصومال، يعني الهدي تبي تشتريه من الصومال لأن الصومال رخيصة من الغنم فيه. اسكن اسكن، لأنه يقول هل يشترط في الهدي أن يكون لفقراء الحرمي أم يجوز أن هو ينقل، يبي ينقل وهو حي. على كل حال الهدي الأصل الذبح، والسنة أن الشخص يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، هذه هي السنة. أما النقل فالبنك اللي أسسته الدولة جزاها الله خيرا تنقل اللحوم إلى أنحاء العالم. يقوم بعض الحجاج بخياطة طرفي الإزار مع وضع مطاط، هذا ما يجوز، هذا مخيط. ما هو الأفضل، الحج أو بذل المال في مجال الدعوة؟ لا يا أخي حج بس أحسن لك. من هل فدية التمتع والقران على التخيير أم على الشخص؟ الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فالآية فيها الترتيب. من تجاوز الميقات وهو لابس المخيط عمدا ولا يستطيع ذبح فدية فماذا؟ إذا كان لابس على رأسه على ثيابه فكل منهما عليه فدية 9 كيلو، 9 كيلو لما وضعه على رأسه و9 كيلو على للبسه الثوب. وبعدين ما يجوز للإنسان أن يتعمد هذا الشيء، ما يجوز له إلا هل يهربون أنفسهم عن حقين الجوازات، ما يجوز لهم هذا. ويقول ما هو طواف طواف الوداع يا أخي 7 أشواط على الكعبة، تبدأ من الحجر من الركن الذي فيه الحجر الأسود وتنتهي فيه وتصلي 2 ركعة الطواف وهو واجب. والذي يقول غطى رأسه ناسيا وهو في ملابس الإحرام، من قواعد النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فعلى سبيل المثال إذا صلى الإنسان الصلاة الظهر ثلاثا ناسيا ثم ذكر يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو، لكن مثل هذا غطى رأسه هو ممنوع منه، لكن غطى رأسه وهو ناس فتغطيته لرأسه تنزل منزلة المعدوم، بمعنى أنه ليس عليه شيء. وحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني الإثم، وكذلك ما عليه في الجفية. ما حكم من أراد أن يحج عن شخص آخر بمال وهو لم يحج حجة الإسلام؟ لا يجوز، لكن لو حج فإن الحجة تقع عنه ولا تقع عمن أنابه. وهذا يسأل عن القروض التي من البنوك على الراتب، هل تعتبر والله ما. على كل حال الإنسان إذا كان عليه دين اقترض من البنك، الدين هذا ما يمنع من الحج. كثير من الناس يسأل عنه وده إنه يجاب، إنه قال ما دام عليك دين لا تحج، لا. لكن لو صاحب الدين منعه، لو أن صاحب الدين منعه من الحج فإنه يمتنع، لكن إذا ما منعه صاحب الدين فإنه لا مانع من الحج. وهذا يقول وسائل إيش؟ وسائل الثبات بعد الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن بعض الناس يكون متلبس بالحج ويخطط للمعاصي التي سيفعلها بعد الحج، سواء كانت معاصي تتعلق بالأموال أو معاصي تتعلق بالنفوس أو معاصي تتعلق بالأعراض أو بالعقول أو ما إلى ذلك. وبعض الناس لا، يكون صادق في حجه ومقلع من جميع الذنوب التي عملها إلا حقوق بني آدم، فهذه ما تنفع فيها التوبة، بل لابد للإنسان أن يؤدي حقوق الآدميين إليهم، فإن كان مالا يؤديه له، وإن كان مثلا من عرض فإنه يستبيحه.
سنعرض بعض الأسئلة الأخرى خارج الموضوع.
ما يضر، كلها واحد بس لا يصير فيها شيء في شوك والباقي ما يضر. لا لا، بس بمناسبة دخول فصل الشتاء نعمل توضيح المس على الخفين أو الجوربين. الإنسان بالنسبة لهذا أنا بنبهكم على خطأين يكثر وقوعهما. الخطأ الأول أن الشخص عندما يتوضأ ويغسل رجله اليمنى يلبس الخف قبل أن يغسل الرجل اليسرى، فيكون قد لبس الخف في اليمنى قبل كمال الطهارة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وبناء على ذلك إذا لبس على هذا الوصف إن المسح لا يصح، الطهارة صحيحة لكن المسح لا يصح، لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة، والمفروض أنه لا يلبسه إلا بعد غسل الرجل اليسرى. الخطأ الثاني إن بعض الناس يلبس الخف الظهر، لجا من بكره الظهر يصير على طهارة، يعني فرضنا انه لبس الخف الساعة 12 من النهار ويوم جاء من بكرة ساعة 12 ولاه على طهارة، المدة تامة، ما انتقض وضوءه إلا بعد صلاة المغرب، فصلى الظهر بعد انتهاء الوقت، وصلى العصر وصلى المغرب. صلاته هذه الصلوات ليست بصحيحة لأن مدة المسح تمت، وهي 24 ساعة تبدأ من الحدث، لأن في من الناس من يعتبر المدة من اللبس، وفيه من الناس من يعتبر المدة من المسح، لكن الصحيح أن المدة تبدأ من الحدث، فإذا أكمل 24 ساعة فإن مدة المسح هذا إذا كان في الحضر، أما إذا كان في السفر فاثنتان وسبعون ساعة، يعني 3 أيام بلياليهن. هذا أجرت امرأة أحرمت امرأة من الميقات ثم حاضت فماذا عليها؟ تستمر في أداء مناسك الحج، وإذا نزلت من عرفة ومزدلفة ويوم العيد ترمي الجمرة وتبيت منى وترمي الجمار أيام التشريق، أما الطواف والسعي فلا بد فيكون بعد الطهارة، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. وهذه مسألة إحرام المرأة في وجهها، تكشف وجهها إذا لم يكن فيه رجال. وجه المرأة في الحج مثل الرأس للمحرم، يعني إحرامها في وجهها، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنه يجب عليها الستر وليس عليها فدية. أما إذا كانت منفردة أو كانت عند نساء أو كانت عند محارمها فإنه يجب عليها كشف الوجه. بعض الناس لو أنكرت عليه أنكر عليك وسنع بك ويسنع بك لي، ها؟ شنع ولا ما حط 3 نقط. إيه، على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت عندما تدعو لا تنتظر ماذا يأتيك من الشخص الذي تدعوه، إذا آذاك بكلامه فهذا زيادة في أجرك، وأنت أديت النصيحة، أديت ما عليك، أما هو فإنه يكون إذا لم يقبل النصيحة وآذاك يكون قد أذم من الجهتين، من جهة عدم قبول النصيحة ومن جهة الأذى الذي حصل منه لك. يقول الوالدة رحمها الله: قد أوصت في بناء مسجد، وحيث أن لها مسجد آخر ولا يوجد في بيت، لا تغير وصيتها ابن المسجد الذي طلبته. وهذا يسأل عن أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة، من أفضل الأعمال الصيام، وإذا كان عندك شيء من الوقت تبي تقرأ القرآن وتبي تصلي مثلا، تصلي تتعبد مثلا الضحى بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء وبين العشاء والفجر، من المعلوم أن الله تعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لكن صيامها وكذلك صيام يوم عرفة. يقول: في صلاة العصر أتيت إلى المسجد فوجدت الناس قد صلوا، فتقدم شاب صغير فصلى وصليت معه، لكن صلاته سريعة. أرجو إذا كانت هذه السرعة تخل بالصلاة من جهة الأركان ومن جهة الواجبات، وأنت تبعته في هذه السرعة، فالواجب عليك أن تعيد صلاتك أنت من جهة، والواجب عليك إذا كنت تعرفه أن تبلغه بأن يعيد الصلاة. هذا يقول عندما حجت عائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي الأدلة على أنها كانت قارئة؟ أنت في شك من قرانها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسافر إلى المدينة بعد الانتهاء من الحج طلبت منه، قالت له: يا رسول الله، الناس يذهبون بحجة وعمرة وأنا أذهب بحجة، لأنها فهمت أن العمل الذي أدته من طواف وسعي إنما هو للحج، فقال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفاء والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. فهذا دليل على أنها كانت قارنة وأنها أدت مناسك الحج قارنة. فلما رأى ضيقا في نفسها أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة. سافرت إلى مكة في عمرة، من إيش؟ وعصر السبت، ومكثت في مكة إلى يوم الثلاثاء، وكان ليش هذا السفر؟ اقرأ لي هذا، ضعيف الخط، اقرأ بينك وبين نفسك وعلمني بعدين. وهذا يقول: ما حكم فك السحر بالسحر إذا لم ينفع معه العلاج بالقرآن والذكر؟ الساحر ما يمكن أنه تتحقق عنده هذه الصفة إلا وهو مشرك بالله، والشخص الذي يذهب إليه ما يعالجه بفك السحر إلا بعد أن يحمله على الشرك بالله. والتداوي مباح، ما هو واجب. فهل يقال إنه لا مانع من ارتكاب شرك من أجل الحصول على أمر مباح؟ لا، الإنسان يتعالج بالأدوية الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا يقول في أكياس الحجاج، يقول في أكياس محاط من جميع الجوانب يدخل الإنسان، هذا مخيط، لا يمكن تتغطى بنوع من الأغطية، لكن هذا محيط فلا تفعل هذا. هل يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة؟ يؤخرها إلى متى؟ مواقيت الصلاة معروفة، صلاة الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر، وله وقتان: اختيار وضرورة. فالاختيار إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ثم يدخل وقت العشاء المغربي بغروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى يكون وقت العشاء وقت ضرورة ووقت اختيار. فوقت الاختيار إلى نصف الليل، ووقت الضرورة إلى النصف الثاني، ثم يدخل وقت الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فإذا صلى في الوقت أو في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت فقد صلى الصلاة في وقتها. وإذا كان المريض يعني يشق عليه, يعني المريض هذا يشق عليه المرض هذا بحيث أنه يشق عليه الوضوء, ففي إمكانه أن يجمع بين الصلاتين, لكنه يكون في ذمة نفسه, لأن بعض الناس قد لا يكون مستحقا للجمع, لكن إذا سمع أدنى كلمة راح وبنى عليها. وهذا شخص اجتمعت في حقه الأضحية والعقيقة, هذا بخيل من النوع الممتاز مرة, يعني يجمع الأضحية والعقيقة ولعله يحط معها الهدي أيضا. وش هذا؟ العقيقة سببها معروف والأضحية سببها معروف والسببان مختلفان, فكيف تجمع أضحية وتجمع عقيقة؟ إيش اسمها عقيقة؟ العقيقة تؤديها كما هي والأضحية تؤديها كما هي. هذا يسأل عن المبيت في منى. المبيت في منى واجب, يعني سواء بت أكثر كل الليل أو أكثر الليل من أولها أو أكثر من الآخر. إيه ما يضر هذا, المهم وجوده في الليل. إذا اعتمر الشخص في أشهر الحج لغيره ويريد في نفس السنة يحج عن نفسه, السؤال هل يكون متمتعا إذا اعتمر لنفسه وبقي في مكة ثم حج, إذا اعتمر لغيره وبقي في مكة ثم حج عن نفسه فإنه يكون متمتعا. رجل طاف ثم نسي أن صلي ركعة الطواف سنة. والدي يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد, وعذره في ذلك بأن قدمه مكسورة. إذا كان إنه يتضرر في الصلاة في صلاة كل صلاة في وقتها فإن فله جمع, فله أن يجمع, أما إذا كان لا يتضرر فلا يجوز له. رجل أراد الحج عن آخر فأخذ منه مبلغا من المال ثم أنفق في الحج قدرا من المبلغ وقدره, على كل حال اللي بقي ما في مانع أنه يستفيد منه. أبي مريض بفشل الكلوي فيغسل في الأسبوع 3 مرات من قبل المغرب إلى 10:00 في مستشفى السعودي الألماني, فلا يستطيع أن يصلي صلاة المغرب والعشاء. على كل حال هو بإمكانه أن يجمع المغرب مع العشاء إذا كان يتمكن من جمع التقديم, وإلا يجمع جمع تأخير. هذا فاضي هذا التركيز. وهذا يقول هل يرفع الخطيب في خطبة الجمعة يديه في الدعاء؟ يرفع يديه إذا كان بيستسقي. وهذا تحويل الأموال إلى الخارج, تشتري العملة اللي أنت بتحولها من هنا وتقبضها ثم تسلمها للبنك. اتصل بي شخص يريد أن يعطيني مبلغا من المال لإتمام الحج في سبيل المشاركة بالمال بغيا للثواب. وش معنى هذا؟ لا يعطيك تحج, يعني تبي تجعل الحج مقسومة بينك وبينه, ما يجوز. حج عن نفسك من مالك, وإلا خذ من ماله وحج له. ما تبي تحج حجة النصف لك ونصفها له؟ قرأت أن الحائض ليس عليها طواف وداع، هذا صحيح. إذا كانت حائض وأرادت السفر وهي متلبسة بالحيض فليس عليها طواف وداع. وهذا بنت عليها كفارة يمين، فأخرجت من بيت أبيها رزقا ما في مانع. أبي لم يصم رمضان لمدة عامين لأنه مريض فشل كلوي، فهل عليه قضاء؟ نعم عليه القضاء متى استطاع. كان في أسئلة مهمة بس فيه. أعمل في الرياض وإقامتي النظامية من مكة، وسأسافر إلى مكة يوم 2 بالحجة، وسأحج عن أبي رحمه الله، فهل أحرم من الميقات؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت مرت على الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة فإنك تحرم من الميقات. أناس يقولون يحرم من جدة ولا ويحرم يستأذن يستأذن الله كل يوم 3 وش هذا؟ أناس يقولون إيش؟ يقولون هذه وش كيف هذا؟ أو بعضهم ذكر كذا. ما معنى كلمة لبيك اللهم لبيك؟ هذه يعني هذه استجابة من العبد لله جل وعلا لأن الله دعا عباده للحج، فهذه استجابة من المكلف، يعني استجابة بعد استجابة. رجل أهدى إلي خروف وهو يعمل في إيش؟ إذا كان كسب حرام لا تقبل الهدية منه، هل يجوز أن تزيد الأم الرضاعة من الثدي أكثر من 2؟ الرسول الله تعالى قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقد جرب الرضاع بعد الحولين وصار فيه ضرر على الطفل. هل تجزئ شاة واحدة عن الذكر في الحقيقة؟ لا، لا بد من شاتين نظرا لضيق المال، إذا كان ما يجد إلا واحدة يذبحها الآن وبعد فترة يذبح الثانية. رجل دخل المسجد فوجد أن الجماعة قد انتهت، فوجد رجلا يصلي الركعتين الراتبة بعد صلاة المغرب، إذا دخل معه هذا بنية الفرض وهذا بنية النافلة ما في مانع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لمعالي الشيخ على هذا البيان، وسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يبارك في جهود علمائنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. وإلى أن نلتقي معكم في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبه الأخوة أن بقية الأسئلة التي لم تعرض إن شاء الله ستعرض في إذاعة القرآن في برنامج نور على الدرب مع فضيلة أصحاب العلماء الكبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
فليس المقصود عن منه هو مجرد التصديق فقط، لأن جبريل عليه السلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور سأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. ثم سأله عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. ثم سأله عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. الصحابة يسمعون لكن ما يدرون لأن جبريل عليه السلام جاء في صورة أعرابي وجلس كأنه يتعلم. يقول بعضهم فعجبنا له يسأله ويصدقه. هذا الحديث هو تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، ومعنى ذلك أن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين هذا واجب على جميع المكلفين من الإنس ومن الجن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. فجميع الخالق جميع بني آدم وكذلك الجن هم مدعوون إلى عبادة الله وحده، لكن الأمة انقسمت إلى قسمين، أمة إجابة ودعوة، يعني دعيت فأجابت، وأمة دعيت وهم بقية الناس الذين لم يؤمنوا. فهؤلاء دعوا وقامت عليهم الحجة، ولهذا ما يدخل النار أحد يوم القيامة إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا، كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة تبارك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وبناء على ذلك فكل مكلف يجب عليه أن يتعلم ما يبرئ ذمته أمام الله جل وعلا فيما وجب عليه. ومما يؤسف له أننا إذا نظرنا إلى عموم الناس وجدنا أن قليلا منهم من يهتم بأمر دينه على هذا الوجه، فتجد عمره 50 سنة 60 سنة لا يعرف كيف يصلي ولا يعرف كيف يتوضأ، لكن عندما تأتي إلى الدنيا تجد أنه يقوم مقام 10. تكون قوته في بدنه في عقله في جميع أموره في وقته أيضا متجه إلى الدنيا، لكن في أمور دينه التي سيوقفه الله جل وعلا ويسأله يوم القيامة. لكن هذا العمل لا بد أيضا من وجود تصديق في القلب. فقوله قل آمنت بالله هذا مشتمل للعلم من جهة وللتصديق من جهة أخرى. الإخلاص والمتابعة، يعني تخلص في قلبك بأن أعمالك لوجه الله، وتتعلم هذا العلم وتعمل به. وكذلك تعلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. بلغوا عني ولو آية. وتدعو وتصبر على الأذى الذي يعتذرك من الناس، لأن الأذى لا بد أن يحصل للشخص إذا كان شخصا يعني يوجه الناس إلى أمور الخير، يكون في حسدة فيؤذونه بالقول ويؤذونه بالفعل، ولكن عليه الصبر والاحتساب. فإذا فيه التعلم والتصديق، وفيه العمل بالعلم، وفيه النفع المتعدي بهذا العلم من تعليم ومن دعوة ومن أمر بمعروف ونهي عن منكر. لكن لا هذه الأمور لا يعمل، لا يعني هذه الأمور ليس المقصود منها أن يحققها الإنسان في وقت ويتركها في وقت آخر، لا. ولهذا جاءت الجملة الثانية ثم استقم، يعني استقم على هذا الدين، كما في قوله جل وعلا في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني افعل الأسباب المرضية لله واترك الأسباب المغضبة لله، حتى إذا وافاك الأجل تكون على حالة مرضية لله جل وعلا، ولا تكون مفرطا. فشملت هذه الوصية العلم، التصديق، العمل به، الدعوة إليه، الصبر على الأذى فيه، والاستقامة على هذا الدين حتى يتوفاك الله. عندما ننظر إلى وضع كثير جدا من الناس وننظر إلى نصيبهم من هذا الحديث، نجد أن الناس أربعة أصناف. الصنف الأول من يحقق هذا الحديث باطنا وظاهرا، ومنهم من يخالفه باطنا وظاهرا، كما قال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومنهم من يستقيم ظاهرا ولكنه لا يستقيم باطنا، وقد يكون ذلك من باب النفاق الأكبر أو يكون من باب النفاق الأصغر. وقد يستقيم باطنا ولكن لا تكون أعماله التي يباشرها يعني مشروعة، وهذا يشمل جميع أصحاب البدع، فهم في قلوبهم يعني هم عندهم صدق في قلوبهم ولكن العمل الذي يعملونه خال من المتابعة، لأنه ليس له أصل في الشريعة. فالناس على هذه الأصناف الأربعة بالنظر إلى تطبيق هذا الحديث عليهم. على هذا الأساس كل واحد منا ينظر إلى نصيبه من هذا الحديث، والله أعلم بالعبد من نفسه والعبد أعلم بنفسه من غيره. هذه كلمة مختصرة على هذا الحديث، أما بقية الوقت سيكون للأسئلة، والأسئلة أعطني أشوفها الآن، خلني أقرأها أنا لأن بعضها ما يصير زين. إيه لا بعضها ما يصير طيب. وهذا السؤال الأول يقول: الدعاء الذي يقال على الصفا والمروة هل يشترط أن يقال في جميع الأشواط السبعة؟ نعم، تقوله في جميع الأشواط السبعة إلا بالنظر للمروة، لأنه ينتهي السابع في المروة، فبعد ما تنتهي ينتهي الدعاء، لأنك دعوت في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، أما السابع فهو في النهاية لا تدعو فيه. وهذا يقول: هل تجوز التجارة في الحج وأنا محرم؟ الله تعالى يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن تكون تجارتك في أمور مباحة ولا يكون فيها عوارض من الغش ومن الخداع وما إلى ذلك، فإذا عملت معاملة مباحة فلا بأس بذلك. وهذا يقول: الهدي هل يجوز أن أذبحه أنا بيدي أم ماذا؟ كثير من الناس أصيب بترف، لو حصل أنه يؤكل عنه يؤكل عنه جالس ما عنده استعداد يأكل، لكن يصير النفع له. حقيقة أصيب الناس بترف، مع أن الإنسان عندما يذبح الهدي يغفر له عند أول قطرة من دمه، ومع ذلك تلقاه يرميها، يعني يعطيها واحد يقول يعطي البنك ولا يعطي. وبعدين في نهوة مهمة لازم تنتبهون لها، في أن في عصابات الآن يظهرون باسم شركة مزورة ويجمع الهدي من الناس على أنه وكيل، واللي وده يريح نفسه يعطيه ما يسأل، يأخذون هذه النقود ولا يذبحون الهدي. الإنسان يتولى هديه بنفسه أو يوكل من يثق به. وهذا يقول: أريد أن أحج مقرن، فمتى أفضل وقت للسعي؟ العمرة القارن إن قدم مكة وطاف للقدوم وسعى فليس عليه إلا طواف الإفاضة وطواف الوداع، وإن قدم إلى مكة وطاف للقدوم وأخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة فهو مخير في هذا وهذا. وإن جاء مثلا صار الوقت ضيق وجاء وراح إلى عرفة، إذا نزل يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. يطوف طواف الإفاضة لأن طواف للعمرة والحج، والسعي يكون للعمرة وللحج. وهذا يستعمل فرشات الأسنان للحاج والمعتمر، إذا كان ما فيها طيب ما في مانع. وهذا يقول اقرأها على مهل وعلمني بعدين. وهذا يقول هناك من يرمي قبل الزوال إذا كان متعجلا في اليوم 12، ويقول أنا ما أدري وش هالكلام هذا. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي في منى 3 أيام كلها يرمي بعد الزوال، ويقول خذوا عني مناسككم، فلماذا ما رمى في يوم من الأيام 3؟ لماذا ما رمى في يوم منها قبل الزوال ليبين ذلك للناس؟ وهو صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم. وهذا يسأل عن التكبير المقيد هو بعد السلام، بعد السلام من الصلاة. أنا طيب، يقول لدي زكاة مال، هل أدفعها إلى مصلحة الزكاة والدخل أو أعطيها أبوي؟ تعطيها أبوك زكاتك؟ والله غريب هذا. لا أطهى بعد، حط أمك معه. من غرائب الناس، مرة سألني رجل يمكن عمره 45 أو 50 سنة، يقول لي هل لأبي علي حق؟ ومن المعلوم أن نفقة الابن واجبة على الأب إذا كان الابن محتاجا، ولو كان عمره 50 سنة الابن. لكن الأب إذا كان محتاج تبي تعطيه من زكاتك؟ لا يجوز، أنك لأن نفقته إذا كان محتاج نفقته واجبة عليك. لقد تم تحويل مبلغ من المال إلى مصر، ولكن المبلغ وصل إلى مصر بزيادة قدرها 400 ريال. هذا وقال الموظف بالبنك في مصر إن هذا المبلغ هو الإيش؟ ما أدري إيش هو التحول. على كل حال، إذا كنت تحول أريل سعودية على أن تكون في مصر جنيهات مصرية فهذا صرف وفيه تفرق ولا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا إذا كان يدا بيد. وهذا يسأل عن تكرار الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج، مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وقال تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هل المبيت في منى هذا يسأل عن المبيت بمنى. المبيت بمنى واجب سواء بقيت كل الليل أو أكثر الليل من أوله أو أكثر الليل في آخره. كيف تجمع الحائض؟ يعني كيف تحج الحائض؟ الحائض إذا جاءها الحيض سواء جاءها قبل الدخول في النسك أو بعد الدخول في النسك هي تعمل جميع أعمال الحج إلا أنها تؤخر الطواف والسعي إلى الطهر. وما حكم المبيت بمزدلفة ليلة العيد وفي حالة عدم المبيت هل يلزم الشخص شيء؟ المبيت بمزدلفة واجب وتركه فيه فدية يذبحها الشخص الذي فاته المبيت، تجزئ أضحية، فإن عجز فإنه يصوم 10 أيام. هذا اللي بيتركها اختيارا. هل يشترط في الهدي أن يكون لفقراء الحرم أو ينقل إلى بلاد أخرى فيها فقراء؟ يعني تبي تذبح الهدي في الصومال، يعني يقول كالصومال، يعني الهدي تبي تشتريه من الصومال لأن الصومال رخيصة من الغنم فيه. اسكن اسكن، لأنه يقول هل يشترط في الهدي أن يكون لفقراء الحرمي أم يجوز أن ينقل؟ هو ينقل، يبي ينقل وهو حي. على كل حال الهدي الأصل الذبح، والسنة أن الشخص يأكل ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلث، هذه هي السنة. أما النقل فالبنك اللي أسسته الدولة جزاها الله خيرا تنقل اللحوم إلى أنحاء العالم. يقوم بعض الحجاج بخياطة طرفي الإزار مع وضع مطاط، هذا ما يجوز، هذا مخيط. ما هو الأفضل، الحج أو بذل المال في مجال الدعوة؟ لا يا أخي حج بس أحسن لك. من هل فدية التمتع والقران على التخيير أم على الشخص؟ الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فالآية فيها الترتيب. من تجاوز الميقات وهو لابس المخيط عمدا ولا يستطيع ذبح فدية فماذا؟ إذا كان لابس على رأسه على ثيابه فكل منهما عليه فدية 9 كيلو، 9 كيلو لما وضعه على رأسه و9 كيلو على للبسه الثوب. وبعدين ما يجوز للإنسان أن يتعمد هذا الشيء، ما يجوز له، إلا هل يهربون أنفسهم عن حقين الجوازات، ما يجوز لهم هذا. ويقول ما هو طواف الوداع؟ طواف الوداع يا أخي 7 أشواط على الكعبة، تبدأ من الحجر، من الركن الذي فيه الحجر الأسود وتنتهي فيه، وتصلي 2 ركعة الطواف، وهو واجب. والذي يقول غطى رأسه ناسيا وهو في ملابس الإحرام، من قواعد النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. فعلى سبيل المثال إذا صلى الإنسان الصلاة الظهر 3 ناسيا ثم ذكر يقوم ويأتي 1 ركعة ويسجد للسهو، لكن مثل هذا غطى رأسه هو ممنوع منه، لكن غطى رأسه وهو ناس، فتغطيته لرأسه تنزل منزلة المعدوم، بمعنى أنه ليس عليه شيء. وحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني الإثم، وكذلك ما عليه في الدفية. ما حكم من أراد أن يحج عن شخص آخر بمال وهو لم يحج حجة الإسلام؟ لا يجوز، لكن لو حج فإن الحجة تقع عنه ولا تقع عمن أنابه. وهذا يسأل عن القروض التي من البنوك على الراتب، هل تعتبر؟ والله ما. على كل حال، الإنسان إذا كان عليه دين اقترض من البنك، الدين هذا ما يمنع من الحج. كثير من الناس يسأل عنه وده إنه يجاب، إنه قال ما دام عليك دين لا تحج، لا. لكن لو صاحب الدين منعه، لو أن صاحب الدين منعه من الحج فإنه يمتنع، لكن إذا ما منعه صاحب الدين فإنه لا مانع من الحج. وهذا يقول وسائل إيش؟ وسائل الثبات بعد الحج. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن بعض الناس يكون متلبس بالحج ويخطط للمعاصي التي سيفعلها بعد الحج، سواء كانت معاصي تتعلق بالأموال أو معاصي تتعلق بالنفوس أو معاصي تتعلق بالأعراض أو بالعقول أو ما إلى ذلك. وبعض الناس لا، يكون صادق في حجه ومقلع من جميع الذنوب التي عملها إلا حقوق بني آدم، فهذه ما تنفع فيها التوبة، بل لا بد للإنسان أن يؤدي حقوق الآدميين إليهم، فإن كان مالا يؤديه له، وإن كان مثلا من عرض فإنه يستبيحه.
سنعرض بعض الأسئلة الأخرى خارج الموضوع.
ما يضر، كله واحد بس لا يصير فيها شيء في شوك والباقي ما يضر. لا لا، بس بمناسبة دخول فصل الشتاء نأمل توضيح المس على الخفين أو الجوربين. الإنسان بالنسبة لهذا، أنا بنبهكم على خطأين يكثر وقوعهما. الخطأ الأول أن الشخص عندما يتوضأ ويغسل رجله اليمنى يلبس الخف قبل أن يغسل الرجل اليسرى، فيكون قد لبس الخف في اليمنى قبل كمال الطهارة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وبناء على ذلك، إذا لبس على هذا الوصف فإن المسح لا يصح. الطهارة صحيحة لكن المسح لا يصح، لأنه لبس الأول قبل كمال الطهارة، والمفروض أنه لا يلبسه إلا بعد غسل الرجل اليسرى. الخطأ الثاني إن بعض الناس يلبس الخف الظهر، لجا من بكرة الظهر يصير على طهارة، يعني فرضنا أنه لبس الخف الساعة 12 من النهار، ويوم جاء من بكرة الساعة 12 ولاه على طهارة، المدة تامة، ما انتقض وضوءه إلا بعد صلاة المغرب، فصلى الظهر بعد انتهاء الوقت، وصلى العصر وصلى المغرب، صلاته هذه الصلوات ليست بصحيحة لأن مدة المسح تمت وهي 24 ساعة تبدأ من الحدث، لأن في من الناس من يعتبر المدة من اللبس، وفيه من الناس من يعتبر المدة من المسح، لكن الصحيح أن المدة تبدأ من الحدث، فإذا أكمل 24 ساعة فإن مدة المسح لهذا إذا كان في الحضر، أما إذا كان في السفر فاثنتان وسبعون ساعة يعني 3 أيام بلياليهن. هذا أجرت امرأة أحرمت امرأة من الميقات ثم حاضت فماذا عليها؟ تستمر في أداء مناسك الحج، وإذا نزلت من عرفة ومزدلفة ويوم العيد ترمي الجمرة وتبيت منى وترمي الجمار أيام التشريق، أما الطواف والسعي فلا بد فيكون بعد الطهارة، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. وهذه مسألة إحرام المرأة في وجهها، تكشف وجهها إذا لم يكن فيه رجال. وجه المرأة في الحج مثل الرأس للمحرم، يعني إحرامها في وجهها، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنه يجب عليها الستر وليس عليها فدية. أما إذا كانت منفردة أو كانت عند نساء أو كانت عند محارمها فإنه يجب عليها كشف الوجه. بعض الناس لو أنكرت عليه أنكر عليك وسنع بك، وسنع بك لي ها؟ شنع ولا ما حط 3 نقط. إيه، على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فأنت عندما تدعو لا تنتظر ماذا يأتيك من الشخص الذي تدعوه، إذا آذاك بكلامه فهذا زيادة في أجرك، وأنت أديت النصيحة، أديت ما عليك. أما هو فإنه يكون إذا لم يقبل النصيحة وآذاك يكون قد أذم من الجهتين، من جهة عدم قبول النصيحة ومن جهة الأذى الذي حصل منه لك. يقول الوالدة رحمها الله: قد أوصت في بناء مسجد، وحيث أن لها مسجد آخر ولا يوجد فيه بيت، لا تغير وصيتها ابن المسجد الذي طلبته. وهذا يسأل عن أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة، من أفضل الأعمال الصيام. وإذا كان عندك شيء من الوقت تبي تقرأ القرآن، تبي تصلي مثلا، تصلي تتعبد مثلا الضحى بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، وبين العشاء والفجر، فمن المعلوم أن الله تعالى قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لكن صيامها وكذلك صيام يوم عرفة. يقول: في صلاة العصر أتيت إلى المسجد فوجدت الناس قد صلوا، فتقدم شاب صغير فصلى وصليت معه، لكن صلاته سريعة. أرجو إذا كانت هذه السرعة تخل بالصلاة من جهة الأركان ومن جهة الواجبات، وأنت تبعته في هذه السرعة، فالواجب عليك أن تعيد صلاتك أنت من جهة، والواجب عليك إذا كنت تعرفه أن تبلغه بأن يعيد الصلاة. هذا يقول عندما حجت عائشة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي الأدلة على أنها كانت قارنة؟ أنت في شك من قرانها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يسافر إلى المدينة بعد الانتهاء من الحج طلبت منه، قالت له: يا رسول الله، الناس يذهبون بحجة وعمرة وأنا أذهب بحجة، لأنها فهمت أن العمل الذي أدته من طواف وسعي إنما هو للحج، فقال لها صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفاء والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك. فهذا دليل على أنها كانت قارنة وأنها أدت مناسك الحج قارنة. فلما رأى ضيقا في نفسها أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتأتي بعمرة. سافرت إلى مكة في عمرة. من إيش؟ وعصر السبت، ومكثت في مكة إلى يوم الثلاثاء، وكان إيش هذا السفر؟ اقرأ لي هذا، ضعيفني الخط، اقرأ بينك وبين نفسك وعلمني بعدين. وهذا يقول: ما حكم فك السحر بالسحر إذا لم ينفع معه العلاج بالقرآن والذكر؟ الساحر ما يمكن أنه تتحقق عنده هذه الصفة إلا وهو مشرك بالله. والشخص الذي يذهب إليه ما يعالجه بفك السحر إلا بعد أن يحمله على الشرك بالله. والتداوي مباح، ما هو واجب. فهل يقال إنه لا مانع من ارتكاب شرك من أجل الحصول على أمر مباح؟ لا، الإنسان يتعالج بالأدوية الشرعية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: تداووا ولا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا يقول في أكياس، الحجاج يقول في أكياس محاط من جميع الجوانب يدخل الإنسان، هذا مخيط، لا يمكن تتغطى بنوع من الأغطية، لكن هذا محيط فلا تفعل هذا. هل يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة؟ يؤخرها إلى متى؟ مواقيت الصلاة معروفة، صلاة الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر، وله وقتان: اختيار وضرورة. فالاختيار إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى غروب الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم يدخل وقت العشاء المغربي بغروب الشمس إلى أن يغيب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء إلى يكون وقت العشاء وقت ضرورة ووقت اختيار. فوقت الاختيار إلى نصف الليل، ووقت الضرورة إلى النصف الثاني، ثم يدخل وقت الفجر إلى طلوع الشمس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. فإذا صلى في الوقت أو في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت فقد صلى الصلاة في وقتها. وإذا كان إن المريض يعني يشق عليه يعني المريض هذا يشق عليه المرض هذا بحيث أنه يشق عليه الوضوء ففي إمكانه أن يجمع بين الصلاتين لكنه يكون في ذمة نفسه لأن بعض الناس قد لا يكون مستحقا للجمع لكن إذا سمع أدنى كلمة راح وبنى عليها وهذا شخص اجتمعت في حقه الأضحية والعقيقة هذا بخيل من النوع الممتاز مرة يعني يجمع الأضحية والعقيقة ولعله يحط معها الهدي أيضا وش هذا العقيقة سببها معروف والأضحية سببها معروف والسببان مختلفان فكيف تجمع أضحية وتجمع عقيقة ايش اسمها عقيقة العقيقة تؤديها كما هي والأضحية تؤديها كما هي هذا يسأل عن المبيت في منى المبيت في منى واجب يعني سواء بت أكثر كل الليل أو أكثر الليل من أولها أو أكثر من الآخر إيه ما يضر هذا المهم وجوده في الليل إذا اعتمر الشخص في أشهر الحج لغيره ويريد في نفس السنة يحج عن نفسه السؤال هل يكون متمتعا إذا اعتمر لنفسه وبقي في مكة ثم حج إذا اعتمر لغيره وبقي في مكة ثم حج عن نفسه فإنه يكون متمتعا رجل طاف ثم نسي أن صلي ركعة الطواف سنة والدي يصلي المغرب والعشاء في وقت واحد وعذره في ذلك بأن قدمه مكسورة إذا كان إنه يتضرر في الصلاة في صلاة كل صلاة في وقتها فإن فله جمع فله أن يجمع أما إذا كان لا يتضرر فلا يجوز له رجل أراد الحج عن آخر فأخذ منه مبلغا من المال ثم أنفق في الحج قدرا من المبلغ وقدره على كل حال اللي بقي ما في مانع أنه يستفيد منه أبي مريض بفشل الكلوي فيغسل في الأسبوع 3 مرات من قبل المغرب إلى الساعة 10 في مستشفى السعودي الألماني فلا يستطيع أن يصلي صلاة المغرب والعشاء على كل حال هو بإمكانه أن يجمع المغرب مع العشاء إذا كان يتمكن من جمع التقديم وإلا يجمع جمع تأخير هذا فاضي هذا التركيز وهذا يقول هل يرفع الخطيب في خطبة الجمعة يديه في الدعاء يرفع يديه إذا كان بيستسقي وهذا تحويل الأموال إلى الخارج تشتري العملة اللي أنت بتحولها من هنا وتقبضها ثم تسلمها للبنك تصل به شخص يريد أن يعطيني مبلغا من المال لإتمام الحج في سبيل المشاركة بالمال بغيا للثواب وش معنى هذا لا يعطيك تحج يعني تبي تجعل الحج مقسومة بينك وبينه ما يجوز حج عن نفسك من مالك وإلا خذ من ماله وحج له ما تبي تحج حجة النصف لك ونصفها له قرأت أن الحائض ليس عليها طواف وداع هذا صحيح إذا كانت حائض وأرادت السفر وهي متلبسة بالحيض فليس عليها طواف وداع وهذا بنت عليها كفارة يمين، فأخرجت من بيت أبيها رزا ما في مانع. أبي لم يصم رمضان لمدة عامين لأنه مريض فشل كلوي، فهل عليه قضاء؟ نعم عليه القضاء متى استطاع. كان في أسئلة مهمة بس فيه. أعمل في الرياض وإقامتي النظامية من مكة، وسأسافر إلى مكة يوم 2 ذي الحجة، وسأحج عن أبي رحمه الله، فهل أحرم من الميقات؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت مررت على الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة فإنك تحرم من الميقات. أناس يقولون يحرم من جدة ولا يحرم يستأذن، يستأذن الله كل يوم 3، وش هذا؟ أناس يقولون إيش؟ يقولون هذه كيف ما معنى كلمة لبيك اللهم لبيك؟ هذه يعني هذه استجابة من العبد لله جل وعلا لأن الله دعا عباده للحج، هذه استجابة من المكلف، يعني استجابة بعد استجابة. رجل أهدى إلي خروف وهو يعمل في إيش؟ إيه؟ إذا كان كسب حرام لا تقبل الهدية منه. هل يجوز أن تزيد الأم الرضاعة من الثدي أكثر من 2؟ الله تعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وقد جرب الرضاع بعد الحولين وصار فيه ضرر على الطفل. هل تجزئ شاة واحدة عن الذكر في الحقيقة؟ لا، لا بد من شاتين نظرا لضيق المال. إذا كان ما يجد إلا واحدة يذبحها الآن وبعد فترة يذبح الثانية. رجل دخل المسجد فوجد أن الجماعة قد انتهت، فوجد رجلا يصلي الركعتين الراتبة بعد صلاة المغرب، إذا دخل معه هذا بنية الفرض وهذا بنية النافلة ما في مانع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لمعالي الشيخ على هذا البيان، وسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يبارك في جهود علمائنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. وإلى أن نلتقي معكم في لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنبه الأخوة أن بقية الأسئلة التي لم تعرض إن شاء الله ستعرض في إذاعة القرآن في برنامج نور على الدرب مع فضيلة أصحاب العلماء الكبار، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.